الشباب مفكر في طرح شيء.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبين الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه وجوده على الصابرين، وأن أجرهم بغير حساب. قال بعض العلماء: لا يكال ولا يوزن. وقال آخرون: كالنهر المنهمر. فثواب الله سبحانه وتعالى الصابرين ثواب عظيم. ومن جملة الصابرين الصائمون، الصائمون من جملة الصابرين، فإن الصائم صابر على طاعة الله عز وجل، وصابر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصابر على أقدار الله المؤلمة. فقد جمع الصائم صور الصبر الثلاثة. وهذا الشهر، وهو شهر رمضان، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الصبر، عند النسائي وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر بشهر الصبر، شهر الصبر. فإذا كان هذا الشهر هو شهر الصبر، ينبغي للصائم أن يعود نفسه على الصبر، يصبر على طاعة الله، ويصبر على أقدار الله، ويصبر عن معصية الله، فإن هذا الشهر هو شهر الصبر. لكن للأسف نجد أن كثيرا من الناس ينفذ صبرهم في شهر الصبر، ينفذ الصبر في شهر الصبر، وإذا بهم لا صبر لهم في هذا الشهر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الصبر. فكم من مخالفات شرعية ناتجة من عدم الصبر، مخالفات كثيرة يقع فيها كثير من الناس في صيامهم. ننبه على بعض المخالفات التي يقع فيها الصائمون في صيامهم وفي هذا الشهر، وهي ناتجة عن عدم الصبر. من جملة هذه المخالفات النوم عن صلاة الفجر، فإن هنالك من الناس من يسهر في ليالي رمضان ويطيل السمر ويطيل السهر، فإذا ما قرب الفجر إذا به يتسحر، ثم لا يصبر حتى يؤدي صلاة الفجر، لا يصبر حتى يؤدي صلاة الفجر وينام عن صلاة الفجر. وهذا أمر عظيم، أمر عظيم أن ينام العبد عن صلاة مكتوبة، عن صلاة الفجر. وصلاة الفجر والصلوات الخمس أعظم من صيام رمضان، فكيف يفرط الإنسان في هذه العبادة العظيمة ويضيع صلاة الفجر بالنوم؟ فإما أن يصبر الإنسان إلى طلوع الفجر ويصلي الفجر، وإما أن ينام مبكرا حتى لا يضيع هذه الفريضة من فرائض الله عز وجل. فهذا من الخطأ الكبير ومن الفعل المنافي للصبر في هذا الشهر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بصوم الشهر، أو بشهر الصوم. وهناك من الناس من حاله أعظم من ذلك، من لا يكتفي بتضييع صلاة الفجر بل يفرط أيضا بصلاة الظهر وبصلاة العصر، فينام عن صلاة الفجر وينام عن صلاة الظهر وينام عن صلاة العصر، والذي دعاه وعدم الصبر على الجوع والعطش، لا يتحمل، ما يتحمل الجوع والعطش، ما عنده صبر على هذا الأمر وعلى هذه العبادة وعلى هذه الفريضة، فلقل صبره يريد أن يمشي عليه الوقت في النوم حتى لا يشعر، لا يشعر بجوع ولا بعطش، فإذا به يفوت صلاة الفجر ويفوت صلاة الظهر ويفوت صلاة العصر، وربما يؤدي الصلوات هذه الصلوات الثلاث قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس، ويتشبه بالمنافقين بل أشد مما يفعل المنافقون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم حديث أنس يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمنافقون كانوا يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها، وأما هذا فإنه يؤخر صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، فاعلم أنه أشد من فعل المنافقين، فيضيع فرائض الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاة العصر في حديث ابن عمر في الصحيحين: من تر الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي حديث بريدة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالأمر عظيم، الأمر عظيم، عظيم جدا. فهذه المخالفات يقع فيها كثير من الناس، وهي منافية للصبر في هذا الشهر الذي ينبغي للعبد أن يربي نفسه على الصبر، فإنه شهر الصبر. وهكذا من الأعمال المنافية للصبر في أثناء الصوم أن هناك من الناس من ينام في الليل، فإذا ما استيقظ ربما يستيقظ وطلع الفجر ويسمع المنادي ينادي والمؤذن يؤذن، وإذا به لا يصبر، لا يصبر على المأكل والمشرب، فيتجه إلى طعامه وشرابه ويسمع النداء، يسمع من ينادي بطلوع الفجر، وهذا إذا كان المنادي ينادي طلوع الفجر، أما إذا كان ينادي قبل طلوع الفجر فلا بأس بذلك، لكن يطلع عليه الفجر وإذا به يتجه إلى مطعمه وإلى مشربه لعدم صبره، فيؤدي به هذا الأمر إلى إبطال الصوم، فإنه لا صوم لمن أكل أو شرب وقد طلع الفجر. وما الذي دعاه إلى هذا الأمر؟ هو عدم الصبر. في الصحيحين حديث من حديث ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي لفظ أنه كان لا يؤذى ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب إذا ما طلع الصباح، وأذن ابن مكتوم وكان يؤذن عند طلوع الفجر. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا ما حصل التبين فإنه يحرم الأكل والشرب. وحديث ابن عمر الذي جاء عند أبي داود وعند غيره: إذا سمعتم النداء والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى فرض ثبوت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمول على غير الصيام، فإن هناك من الناس من يفهم هذا الحديث فهما خاطئا ويظن على أنه إذا كان صائما ونادى المنادي بطلوع الفجر وكان ينادي عند طلوع الفجر والإناء في يده أنه يشرب منه، يشرب منه حتى يقضي حاجته. الحديث ما هو وارد في الصيام على فرض ثبوته ولا هنا يثبت، ما هو وارد في الصيام. شأن هذا الحديث كشأن حديث عائشة المتفق عليه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. الحديث الآخر الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء، فليبدأ بالعشاء. والمراد أن الإنسان إذا قدم له الطعام والشراب ونفسه تتوق للطعام والشراب وقد نادى المنادي، وهذا في غير الصيام، السلام عليكم، وهذا في غير الصيام، لا يذهب ولا يتجه، السلام عليكم، لا يتجه إلى الصلاة إلا بعد أن يقضي حاجته من مطعم مشرب، هذا في غير الصيام، حتى يدخل في صلاته وهو خاشع وقلبه غير متعلق بمطعم مشرب، هذا هو المراد. أما أن يبقى الإنسان يأكل ويشرب حتى وقت استبان الفجر وطلع عليه الفجر فإن هذا غير صحيح، ومن فعل ذلك فصيامه غير صحيح، لأنه أكل وشرب بعدما تبين الفجر والسبال، والله سبحانه وتعالى علق الأكل والشرب إلى استبان طلوع الفجر، فالآن باشروهن وانتظروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هكذا أيضا من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في هذا الشهر، في شهر الصبر، وهي منافية للصبر، أن هنالك من يأتي أهله في نهر رمضان، ما يصبر على أهله فيقع في أهله في نهر رمضان، وأخبار الناس في ذلك كثيرة، أخبار الناس في ذلك كثيرة، ووقائع الناس في ذلك كثيرة، لا سيما من جاء من سفر، فإن هذا لا يجوز، وهذا أمر عظيم، وهذا انتهاك لحرمة الشهر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن وقع في ذلك يجب عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وإلى من قضى رمضان صام شهرين متتابعين. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من وقع على أهله في نهر رمضان يصوم شهرين متتابعين، وليس له أن ينتقل إلى الإطعام وهو قادر على الصيام، إذا كان يصوم رمضان عليه أن يصوم الشهرين المتتابعين كما يصوم رمضان، فهذا أمر واجب عليه، وهذه الكفارة التي بينها رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تكرر ذلك منه في الشهر أكثر من مرة ففي كل يوم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولو كان في 10 أيام أو أكثر، في كل يوم لابد من صيام شهرين متتابعين، الأمر عظيم. وهذه أفعال، هذه الأفعال منافية للصبر، منافية للصبر في هذا الشهر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الصبر. وهكذا أيضا هنالك من الناس في هذا الشهر من ينتهي صبره في معاملته بين الناس، ينتهي صبره، فالصوم يغير حاله، بدل أن يغير حاله إلى الحال الأحسن إذا به يتغير إلى الحال الأسوأ والعياذ بالله، لا يصبر على أحد، وإذا ما حصلت مشادة بينه وبين أخيه المسلم أو سوء اختلاف في قول أو في فعل إذا به يفعل الأمور المنكرة، من المقاتلة، من المضاربة، من السب واللعن والشتم، فلا يصبر كثير من الناس على أدنى شيء من أخيه المسلم في أداء صيامه، وهذا خلاف الصبر المأمر به لا سيما في هذا الشهر. وفي حديث هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان في صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، هذا أدب بينه النبي عليه الصلاة والسلام من أدب الصبر في هذا الشهر. لا ترفض، لا تتكلم بالكلام الفاحش، ولا تسخب، لا ترفع صوتك بالصياح وأنت في عبادة في الصيام، وهكذا لا تسب، وهكذا لا تقاتل بمعنى لا تضارب غيرك، فإن اعتدى عليك شخص بقول أو أراد أن يفعل معك ما لا يجوز فعله فواجهه بما أخبرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وقل له إني امرئ صائم، أي الذي يمنعني هو الصوم، أنا في عباد الله عز وجل، لا يمنعني العجز، أستطيع أن أقابلك بمثل ما قلت أو بمثل ما تريد أن تفعله، لكن الذي يمنعني من ذلك هو الصوم، إني امرؤ صائم، والصائم ينبغي أن يراعي حرمة هذا الشهر، يراعي حرمة هذه العبادة، فهو في عبادة، الصوم في عبادة، كيف أنت في عبادة وتفعل ما لا يليق وما لا يجوز من أفعال المنكرة وأنت في عبادة الله عز وجل، كعبادة الصيام، كعبادة الصلاة، كعبادة الحج، أنت في عبادة من العبادات، لابد من تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة ومراعاة الأحكام الشرعية والأمور الشرعية التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى وبيّنها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. وهنا بعض الأسئلة، يقول السائل: رجل غسل ميتا ونسى أن يمسح على رأس الميت أثناء توضيئه فما ذكر إلا بعد أن دفن، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ومسح رأس الميت مما لا يجب عند التغسيل. إذا استوعب الميت بالغسل، إذا حصل الماء في جميع أجزاء الميت، فإن المقصود قد حصل. وإن لم يحصل مسح للشعر، إذا غسل الميت بأكمله فإن المقصود قد حصل بذلك، وحصل الإجزاء بغسل الميت. يقول السائل: انتشر قبل أيام أن يوم 15 من شهر رمضان أنه سيسقط كوكب من الكواكب سيسحق الأرض وتخرب العمران وأن الناس سيموتون وبعده ستقوم الساعة، فما هو الموقف الشرعي من هذه الأخبار وحكم تصديقها أثابكم الله؟ هذه الأكاذيب، الواجب على الناس ألا يفتحوا أسماعهم لمثل هذه الأكاذيب، وأوجب من ذلك ألا ينشروا مثل هذه الأكاذيب. لا ينشروا الأكاذيب، لا يصغوا بأسماعهم للأكاذيب، ولا يصغوا بأسماعهم للكذابين. نعم، للكذابين، فعلا مما لا ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم ناسق بنبأ فتبينوا. وكثير من هذه الأخبار تأتي عن طريق المجهولين والفساق وعن طريق المنافقين ومن غيرهم، وهناك من يسمع لهم كما قال سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم. موجود من أهل الإسلام من يسمع لأهل النفاق ولأهل الفسق، يسمع وما يكتفي بالسماع وإذا به ينشر ما سمع، وهذا كله من نشر الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الطويل في البخاري، لما ذكر الرجل الذي هو في قبره ويشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل فأخبر أن ذلك الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآذاق، تبلغ الآذاق، ولا سيما مع هذه الوسائل الموجودة في هذه الأزمان، الكذبة الواحدة تبلغ الآذاق. فلا يكون الإنسان كذابا، ولا يصدق الكذابين، ولا ينقل أخبار الكذابين، كل هذا لا يجوز، ولا سيما إذا أضيف الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز نقل الأكاذيب، وهذه الأكاذيب تروج عند جهال الناس وعند من قل علمه وفقهه، وتحدث لكثير من الناس الخوف والرعب، وهي أكاذيب، أكاذيب ليس لها أساس من الصحة. فإذا سمع الإنسان مثل هذه الأخبار ينبغي أن يحذفها ولا يصغي لها ولا يقوم بنشرها. هذا هو الواجب في مثل هذه الأخبار التي تروج بأوساط الكذابين أو عن طريق الكذابين. يقول السائل: رجل عليه كفارة الصيام شهرين متتابعين فصام شهرا ونصف ثم أفطر من مرض، فهل إذا شفي يستأنف صيامه من جديد أم من حيث وقف؟ نعم، يستمر في صيامه بعد أن يعافى ويتم ما بقي عليه. إذا كان الصيام أو لم يتمكن الصيام بسبب المرض، فإن أول ما يعافى ويقدر على الصيام يواصل الصيام مباشرة من غير تأخر، ويتم ما بقي عليه من صيام الشهرين المتتابعين. يقول: هل ثبت مسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، ولم يكن من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وجاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث، فالواجب الابتعاد عن ذلك والاقتصار على مجرد الدعاء. يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويرفع يديه ولا يمسح. يقول السائل: رجل باع لرجل دراجة نارية بالتقسيط، واشترط على من اشترى أن يعطيه مبلغ كل شهر فوق المتفق عليه إيجار، فهل مثل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، وهذه المسألة معروفة عند العلماء المتأخرين، بمسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك فتكون إجارة وتنتهي بعد ذلك بالتمليك، وكل هذا لا يجوز. فعقد الإجارة غير عقد البيع والشراء. نعم، عقد الإجارة غير عقد البيع والشراء، وهذه المعاملة فيها ما فيها من الغرر، وفيها ما فيها من القمار، وإلى غير ذلك من المفاسد المتكاثرة، فلا تجوز مثل هذه المعاملة. إما أن تكون إجارة معلومة بأجرة معلومة، وإما أن يكون بيعا معلوما من غير إجارة. أما الخلط بين القضيتين فإن هذا لا يجوز ولا يشرع، وفيها ما فيها من القمار والغرر والجهالة إلى غير ذلك من المفاسد التي بين أهل العلم عند كلامهم على هذه المسألة، مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.